بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام فعلا فيما مضى حول قيام الأمارات أو الأصول مقام القطع الطريقي، أو قيامها مقام القطع الموضوعي، سواء كان القطع الموضوعي مأخوذا بنحو الطريقية، أو كان القطع الموضوعي مأخوذا بنحو الصفاتية. وذكرنا بأن الأمارة لا إشكال بأنها تقوم مقام القطع الطريقي، باعتبار أن الأمارة لها الكاشفية عن الواقع، وقد جعلها الشارع منجزة له ومعذرة عنه. وإذا هذه هي شؤون القطع الطريقي، قطع الطريقي كاشف عن الواقع وله منجزية ومعذرية، والأمارة لها الكاشفية والمنجزية والمعذرية، إذن الأمارة بدليل اعتبارها تقوم مقام القطع الطريقي. أما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، سواء كان الموضوع الطريقي أو موضوع صفتي، على كلا التقديرين الأمارة لا تقوم مقامها، لأن هذا يحتاج إلى تعبد خاص، إلى أن الشارع نزلها منزلة القطع موضوعا، باعتبار أن حقيقة القطع الموضوعي أن الشارع قد رتب أثرا خاصا على القطع بالموضوع، كما لو لم يرتب الحرمة على الخمر، بل رتب الحرمة على ما يعلم أنه خمر. فالشارع لم يقل الخمر حرام، بل قال افترض المقطوع الخمرية حرام. وإذا كان الأمر كذلك، فالشارع قد رتب على هذا الموضوع أثرا. ترتيب الأثر الشرعي على الموضوع تابع لتعبد الشارع، فإذا الشارع نزل الأمارة منزلة القطع فيترتب، إلا فلا يترتب. وما عندنا نحن بحسب الفرض إلا دليل اعتبار الأمارة. دليل اعتبار الأمارة هو ينزلها منزلة القطع الطريقي، وليس ناظرا إلى القطع الموضوعي. وإن قلت، هذه كان دائما نؤكد عليها، وإن قلت نتمسك بإطلاق دليل اعتبار الأمارة لشمول لدعوة تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوع معا، قلنا لك أن هذا يلزم منه التهافت في اللحاظ، باعتبار أن تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يعني لحاظ الآلية، أما تنزيلها منزلة القطع الموضوعي يعني لحاظ الاستقلالية. ولا يمكن أن يكون المولى في اعتبار واحد نزل الأمارة منزلة الطريق والموضوع، باعتبار أنه يلزم من ذلك التهافت في اللحاظ، لأنه حينئذ يكون المولى أو المعتبر قد لاحظ الأمارة ما به ينظر ما فيه ينظر في آن واحد، وهذا أمر محال، مثل اجتماع الغفلة وعدم الغفلة. بس تقول قطع ما به ينظر يعني مغفول عنه، بس تقول فيه ينظر يعني ملحوظ هو، فأن تلحظاني معا في آن واحد هذا يلزم منه التهافت في اللحاظ. ثم بعد ذلك انتقل إلى البحث الأصول العملية، فقال الأصول العملية إما استصحاب أو غير استصحاب. في غير الاستصحاب لا تقوم مقام القطع الطريقي ولا قطع الموضوع، فضلا عن قطع الموضوعي. تقول له لماذا لا تقوم مقام القطع الطريقي؟ يقول لك قلت إن القطع الطريقي شأنه واحد، الكاشفية عن الواقع، ثانيا التنجيز والتعذير. والأصول العملية غير الاستصحاب، وإن كانت منجزة ومعذرة، لكن ليس لها شأنية الكشف عن الواقع، بل مثل البراءة والاحتياط وما شاكل ذلك من القواعد العملية، إنما هي صرف وظائف عملية تقرك على جهلك. فإن حقيقة الأصل العملي عبارة عن تحديد الوظيفة الشرعية في مقام العمل، حقيقة هذا هو تحديد وظيفة في مقام العمل من دون أن يكون لها كشفية عن الواقع. فإذا لم تكن الأصول العملية ذات كشفية عن الواقع، فلا يمكن للأصول العملية أن تقوم مقام القطع الطريقي، فلا تكون لها، لأنه ليس لها الكشفية. طبعا إذا لا تقوم مقام القطع الطريقي، فأن لا تقوم مقام القطع الموضوعي يكون أوضح. أما الاستصحاب، هنا يقع الكلام في الاستصحاب. بالنسبة للاستصحاب ينبغي أن، طبعا بس نحن وصلنا إلى هنا أتصور. بالنسبة للاستصحاب يقول الماتر رحمة الله تعالى عليه، في عندنا نحن بالاستصحاب عندنا يقين وعندنا متيقن. أنت عندما تكون عندك يقين مثلا بوجوب الجمعة، فاليقين هو علمك بوجوب الجمعة، وعندك المتيقن اللي هو المنكشف باليقين اللي هو عبارة عن نفس وجوب الجمعة. إذا أردنا أن نلحظ الاستصحاب لحاظا طريقيا شو بتكون؟ تلحظ المتيقن أو اليقين؟ طريق متيقن. وأما إذا أردت أن تلحظه موضوعا تلحظ نفس اليقين فعلا. ما نريد أن نقوله بأن الاستصحاب وإن لكان له كاشفية عن الواقع، فالاستصحاب منجز ومعذر وله تلك الكاشفية فيقوم مقام القطع الطريقي، لكنه مثله مثل سائر الأمارات لا يقوم مقام القطع الموضوعي، لأنه لا بد أن يكون دليل الاعتبار إما ناظرا إلى اليقين أو ناظرا إلى المتيقن، ولا يمكن أن يكون ماذا ناظرا في آن واحد إلى اليقين والمتيقن مع بعضهما البعض، أن يلزم من ذلك التهافت في اللحاظ. يعني عندما تقول بأنه هو ينزله منزل ينزل المشكوك البقاء منزلة اليقين، يعني موضوعي ما به ينظر ما فيه ينظر، تنزيله منزلة المتيقن، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يعني ما به ينظر آلية، لا يمكن أن يكون اعتبار واحد لاحظ هذين اللحاظين في آن واحد. فنفس الإشكال اللي ذكرناه في الأمارات نذكره وين؟ في الاستصحاب. بعبارة ثالثة، أن الأصول وإن قلنا بأنه لا معنى لقيامها إلا الاستصحاب، لكن الاستصحاب ليس أعلى شأنا من سائر الأمارات، ليس أعلى شأنا من الأمارات المعتبرة. فكما أنها يعني كما أن الأمارة المعتبرة لم تقم بدليل حجيتها إلا مقام القطع الطريقي دون الموضوع، فكذلك حال الاستصحاب لا يقوم إلا مقام القطع الطريقي دون القطع الموضوعي فعلا. ولا يمكن أن يكون تتمسك بإطلاق دليل اعتبار الاستصحاب، لأن دليل اعتبار الاستصحاب مثل صحاح زرارة الثلاثة ليست في مقام التنزيل من جهتين، من جهة اليقين والمتيقن، لأن هذا يلزم منه التهافت في اللحاظ، بل دليل اعتبار الاستصحاب لابد أن يكون ملاحظا لإحدى الجنبتين، إما لحاظ جنبة اليقين بيصير موضوعي، وإما جنبة المتيقن بيكون طريقي، والصحيح أنه يلحظ جنبة الطريقي طبعا باعتبار أنه هذا هو المتعارف أو هذا هو الغالب، كما تقدم معنا سابقا بينا أن الغالب في النظر إلى اليقين أنه به ينظر لا فيه ينظر، وللقطع الموضوعي قليل الوجود في حياة العرف العام. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه، يعني لا يفي بقيام الدليل أو بقيام الاستصحاب، أن دليل الاستصحاب لا يفي بقيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا، سواء كان بنحو القطع الموضوع الطريقي أو القطع الموضوع الصفتي، وأن مثله لا تنقض اليقين، يعني صحاح زرارة الثلاثة، وأن مثل لا تنقض اليقين المذكورة في الصحاح الثلاثة لزرارة لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين، لابد أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن طريقي أو بلحاظ نفس المتيقن موضوعي، ولا يمكن أن تتمسك بإطلاق دليل الاعتبار لكي تقول بأنه منزل بلحاظهما باعتبار أن يلزم من ذلك التهافت في اللحاظ على ما تقدم بيانه في بحث الأمارة فعلا. هذا تمام كلام الماتن في الاستصحاب. ثم أن الماتن رحمة الله تعالى عليه لسبب أو لآخر كان قد كتب حاشية على الرسائل، الله يسامحه، كان قد كتب حاشية على الرسائل ذكر فيها مطلبا. هو الماتم سابقا كان يحكي على العالم يقول له أن هذا كلام لا يخلو من تعسف، أن يتكلم مع نفسه يعني الآن الماتم. فالماتم كان قد ذكر حاشية على الرسائل حاول أن يبين فيها طريقة لبيان إمكانية قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع الطريقي والموضوع معا. يعني يمكن لنا إبراز صورة نستطيع أن نستفيد من دليل اعتبار الأمارة مثل آية النبأ، أو دليل اعتبار الاستصحاب مثل صحاح زرارة الثلاثة أن يكون دليل اعتبار الأمارة ودليل اعتبار الاستصحاب دليلا على قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع الطريق والموضوع معا، من دون أن يستلزم ذلك التهافت في اللحاظ، من دون أن يستلزم ذلك التهافت في اللحاظ. فهذه عبارة ذكرها الماتن في حاشيته على الفرائد، على الرسائل المعروفة بدرر الفرائد أو في معين سلسل. الماتن في هذه هنا يريد أن يتراجع عما ذكره هناك، ويقول بأن الذي ذكرته أنا في حاشيتي على الرسائل لا يخلو من تكلف بل تعسف، لا يخلو من تكلف بل تعسف. طبعا مطلب شوي دقيق، حتى الماتن معترف بدقته، قال تأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة في آخر المطلب. فنحن بحاجة إلى تقديم بضعة مقدمات لكي تتضح الماتن كيف يفكر في هذه المسألة فعلا. المقدمة الأولى هي تقدمت معك في الحلقة الثالثة عند الحديث عن الاستصحاب في الموضوعات المركبة. بعض الأحيان الأحكام الشرعية تكون مترتبة على موضوع مركب، مرة بيكون موضوعها بسيط، موضوع بسيط افترض مثلا أن السماع آية السجدة، استماع لآية السجدة يوجب عليك السجود، فحينئذ وجوب السجود فرع تلاوة آية السجدة، بس ما في جزء آخر للموضوع. مرة أخرى يكون الموضوع مركب من أكثر من جزء، من جزئين مثلا، مثل مثلا عندما نقول بأن عدم انفعال الماء موقوف على شيئين، أن يكون ماء وأن يكون كرا. يعني هذا السائل الذي أمامي كي لا ينفعل بوقوع قطرة الدم فيه، كي لا يتنجس بوقوع قطرة الدم فيه، لابد من ركنين، من جزئين، ما هما؟ واحد أن يكون ماء، ثاني أن يكون كرا. فإحراز المائية أنه ماء مطلق وإحراز الكرية جزآ موضوع الحكم بعدم الانفعال بالبقاء الطهارة بكونه معتصمان غير لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. هذا بنسميه الموضوع المركب. هذا الموضوع المركب طارة تحرج، طبعا واضح جدا في الموضوع المركب لا يمكن لك ترتيب الحكم الشرعي إلا إذا أحرزت كلا جزئي الموضوع، فلا يمكن لك ترتيب الحكم إذا كنت تحرز أنه ماء وتشك بأنه كر أو لا، أو أحرزت أنه كر وتشك بأنه ماء أو لا. لكي تثبت الحكم على هذا الموضوع لابد أن تكون أحرزت هذين الجزئين. إحراز جزئي الموضوع طارة يكون كل منهما أحرز بالوجدان، ومرة أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، وثالثة كل منهما قد أحرز بالتعبد. كل منهما أحرز بالوجدان يعني أنا علمت بأنهما، وأنا وضعت، وأنا رأيت حجمه أو حجمه إسا بالنتيجة، وجدته مثلا 383 لتر مثلا أو 3 أو إسا بيختلفوا هن بالأشبار، هيدو من لطائفهم أنهم يختلفون في عدد الأشبار لكن يتفقون باللتر. ما فهمت إلى الآن هذه يعني على كل حال، بس على كل حال بغض النظر ها؟
ما يتفقون
باللتر 383 383
384
إيه ما وين يختلفوا؟ أنا رأيت من يقول، أنا رأيت من يقول بأنه 43 شبر إلا الثمن، قال 384 لتر، ومن قال بأنه 36 شبر قال أنه 384 لتر. أنا رأيتها يعني بالفعل، استفتاءات موجودة يعني، أنا رأيتها بعيني هذه يعني، مو حدا خبر. نعم أديه هذا جيد، هذا 27 ل 27 هذا جيد، هذا واحد التفت لنكتة ما، جيد هذا، إذا في هيك قول يعني ما شايفه هذا على كل حال، بس جيب لي هذه الفتوى لا بأس بها. بس على كل حال افترض أنه ماذا، أنا أحرزته بالوجدان أنه هذا ماء، وأحرزته بالوجدان أنه 384 لتر، فإذا أنا شو، أنا أحرزت الجزئين بالوجدان فأرتب الحكم بعدم الانفعال ومجرد ملاقات النجاسة. مرة أخرى ماذا أفعل؟ أحرز أنه ماء بالوجدان، وأحرز كونه كرا بالاستصحاب، يعني هذا كنت متيقنا بأنه كر، أشك أنه عندما لاقاه دم أو لا، هل زالت كريته؟ أستصحب بقاء الكرية. فكونه ماء محرز بالوجدان، كونه كرا محرز بالاستصحاب، فأحد الجزئين بالوجدان والآخر بالتعبد. ثالثة لا، أحرز كلا الجزئين بالتعبد، أحرز كلا الجزئين بالتعبد، كما لو كنت أشك بأنه ما زال ماء أو لا، أشك أنه ما زال كرا أو لا، لكن عندي يقين صادق بأنه كان ماء ويقين صادق بأنه كان كرا، أستصحب بقاء المائية وأستصحب بقاء الكرية، فأحرزت جزئي الموضوع بالتعبد. هذا هو هذه هي المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى تقول بأنه في الموضوعات هناك بعض الموضوعات الأحكام تكون موضوعات مركبة، ولترتيب الحكم على الموضوع لابد من إحراز تمام أجزاء الموضوع، إما أن تحرز بالوجدان أو تحرز بالتعبد أو بالتلفيق، بعضها بالوجدان والآخر بالتعبد. مقدمة الثالثة، مقدمة الثانية. في المقدمة الثانية نريد أن نقول بأنه إذا أحرزت موضوع الحكم بالوجدان فبها ونعمة، هنيئا لك، ما عندنا كلام معك. لكن إذا أردت أن تحرزها بالتعبد لابد أن يكون هذا التعبد الذي يحرز الموضوع أن يكون ذو أثر عملي بالفعل، لا أن يكون يأتي الأثر العملي بعد ساعة. لذلك لو فرضنا أن الاستصحاب مثلا تريد أن تجري الاستصحاب أن أنت أحرزت أنه ماء بالوجدان، وأحرزت بأنه ماذا، تريد أن تحرز كريته بالتعبد بالاستصحاب، لابد أن يكون الاستصحاب بقاء الكرية أثر شرعي. نعم هنا له أثر شرعي، لأني في رتبة سابقة أحرزت أنه ماء، أستصحب بقاء الكرية، يترتب الأثر الشرعي أيضا، أو بعرضه مثل مثلا أستصحب بقاء الكرية، أستصحب بقاء المائية، فاستصحبتهما في آن واحد ترتب الأثر الشرعي فعلا. لكن لو كان الاستصحاب لا يرتب الأثر بالفعل، بل يجري الاستصحاب من دون أثر، ثم بعد ذلك تأتي مقدمة أخرى تعبدية ترتب الحكم الشرعي، هنا الاستصحاب لا يجري في المقام. ليه؟ لأن شرط الاستصحاب أن يكون الأثر فعليا، ومن هنا نقول بأن من شرائط جريان التعبد في أحد جزئي الموضوع أن يكون الموضوع الآخر متعبدا به في عرضه أو سابقا عليه، لا أن يكون الجزء الآخر متأخرا عنه. ترتب الأثر الشرعي على الموضوع بمجرد وجوده مشروط بكون التعبد المحرز لكل واحد مما له دخل في الموضوع جزءا أو قيدا في عرض التعبد، في عرض التعبد المحرز للآخر. ما أدري واضحة الفكرة ولا لا؟ لا يمكن،
يعني كيف في عرض؟
في عرضه سهلة، باعتبار أنه استصحاب الكرية غير موقوف على استصحاب المائية، واستصحاب المائية غير موقوف على استصحاب الكرية، فما بعرض بعضهما البعض. يعني بعبارة ثانية، بعبارة أخرى، دليل الاستصحاب يشمل مشكوك الكرية ومشكوك المائية على حد واحد، في آن واحد، في عرض واحد، مو أن شمول دليل الاستصحاب أولا للكرية ويشمل بعد ذلك المائية، لا، يشملهما ماذا؟ في آن واحد، صح ولا لا؟ بعبارة أخرى، لو افترضنا أن دليل الاستصحاب أولا لا يشملهما في عرض بعضهما البعض، الدليل الاستصحاب يشمل كونه ماء ثم يشمل ثم بعد ذلك إذا كان ماء جرى فيه بما هو كر، هنا لا يجري استصحاب المائية. ليه؟ لأن استصحاب المائية ليس له أثر شرعي في هذه اللحظة، لابد أن يكون دليل الاستصحاب شاملا لكلا جزئي الموضوع في عرض واحد فعلا، حتى يكون هناك أثر شرعي مترتب على نفس الاستصحاب في وقت إجراء الاستصحاب. شرط جريان الاستصحاب والتعبد البقائي حتى بالأمارات شرط التعبد بالأمارة أو بالاستصحاب وجود أثر عند التعبد مو بعد التعبد، مو أن يأتي الأثر ولو بعد التعبد فعلا. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي شوي معقدة. إذا تتذكر سابقا نحن كنا قد ذكرنا لك فيما مضى بأنه قطع الموضوعي يقسم على قسمين، تارة يكون القطع الموضوعي قد أخذ القطع تمام الموضوع الحكم، مرة أخذ القطع جزء الحكم والإصابة الواقع الجزء الآخر. فإذا قلنا إيه بالقطع الموضوعي، تذكر العبارة سابقا ماذا قلنا؟ قلنا سابقا هذه العبارة، قلنا وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وأخرى بما هو عفو دشد العبارة بلي بلي تارة يكون بنحو أول عبارة، تارة يكون بنحو يكون تارة بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له. فالقطع الموضوعي على قسمين، عندي قطع موضوعي هو تمام الموضوع وقطع موضوعي هو جزء الموضوع. طالة أقول لك مقطوع الخمرية حرام، ما معنى مقطوع الخمرية حرام؟ يعني مقطوع الخمرية أصاب أو لم يصب، مجرد أن تقطع بالخمرية يحرم عليك الشرب. ومرة أقول لا، مقطوع الخمرية حرام بشرط الإصابة، فليس القطع بالخمرية مطلقا هو الذي يحرم الشرب، بل القطع بالخمرية مع كونك مصيب، مع كون قطعك مصيبا للواقع هو الذي يحرم الشرب فعلا. ففي عندي فرق بينهما، بين كون المقطوع الخمرية حرام ومقطوع الخمرية المصيب للواقع حرام. تذكرت؟ طيب، ما نريد بيانه هنا إن شاء الله تعالى مولانا العزيز أن نحن عندما قلنا بأن القطع الموضوعي طارة يؤخذ تمام الموضوع ومرة يؤخذ جزء الموضوع والجزء الآخر الإصابة للواقع، ما نريد التأكيد عليه هنا أو توضيح لتلك العبارة أنه عندما قلنا بأن القطع الموضوعي هو تمام الموضوع، هذا ليس على دقته، ليس دقيقا هذا الكلام. أنت بالنتيجة عندما قلت بأن موضوع حرمة شرب الخمر القطع بالخمرية، فصار الخمر جزءا من الموضوع بغض النظر أنه أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. ما أنت بالنتيجة ماذا جعلت؟ ما القطع العلم من الصفات ذوات الإضافة، لا يعقل علم من دون معلوم ولو إثباتا ولو على مستوى الصورة الذهنية للعلم، فإن العلم كحالة نفسية صفة ذات إضافة تحتاج إلى دائما إلى متعلق. لا يمكن لك أن تقطع بالخمرية إذا لم يكن عندك ماذا؟ علم بالخمر. هل أصاب هذا العلم الواقع أو لم يطابق الواقع بحث آخر، لكن كل علم يحتاج إلى معلوم. لا يمكن تعقل العلم من دون معلوم، لأن العلم كما عرفت من صفات ذوات الإضافة. وإذا كان الأمر كذلك، فنحن عندما قلنا لك القطع الموضوعي هو تمام الموضوع كنا في قبال أن يقال بأن القطع الموضوعي جزء الموضوع بشرط الإصابة، يعني القطع الموضوعي تمام الموضوع مقصودنا هكذا كان بالواقع، القطع الموضوعي تمام الموضوع يعني أصاب أو أخطأ، لكن هو القطع الموضوعي لا يمكن أن يكون القطع تمام الموضوع، ما كل قطع يحتاج إلى مقطوع به، كل قطع يحتاج إلى مقطوع به، كل علم يحتاج إلى معلوم. فأنت بالواقع عندما تقول بأن معلوم الخمرية حرام، أنت بالواقع ليس موضوع، حتى لو قلنا موضوع الحكم بحرمة الخمر هي العلم بالخمرية أصاب أو لم يصب، حتى لو قلنا أنه مطلقا، لكن بالنتيجة موضوع الحكم ليس القطع فقط، القطع زائد ماذا؟ زائد كونه زائد الخمرية، زائد المقطوع. يعني أنت لا تعلم بأي شيء، بل لابد أن تعلم بكونه خمران. فبالدقة القطع الموضوعي دائما وأبدا القطع الموضوعي، سواء أخذ القطع الموضوعي تمام الموضوع أو أخذ بشرط الإصابة، القطع الموضوعي هو موضوع مركب، مركب من قطع ومقطوع، مركب من علم ومعلوم، مركب من هذين الجزئين. واضحة هذه؟ جيد. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة فلندخل في بحثنا في تقريب الشيخ الماتن رحمة الله تعالى عليه لبيان وجه ما ذكر، يعني لبيان ما ذكره في حاشيته على الرسائل ورده على نفسه في الرسائل. ما نقول هكذا؟ نقول أنه طبعا هذا الوجه الذي نذكره ليس مختصا بالاستصحاب، بل هو حتى شامل للأمارات أيضا. يعني هذا الوجه لو تم لقامت الأمارة مقام القطع، أمارة قطع الموضوع والطريق معا، والاستصحاب قام مقام قطع الطريق والموضوع معا. وسوف يأتي أن هذا الوجه لو تم لقامت الأمارة مقام القطع الموضوع، سواء كان موضوعيا طريقيا أو موضوعيا صفاتيا، والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي سواء كان موضوعي طريقي أو موضوعي صفتي. وضحها أيها الماتن. يقول هكذا، يقول أنا كانت مشكلتي سابقا في دليل اعتبار الأمارة أو دليل اعتبار الاستصحاب، كان مشكلتي سابقا أنه لا يمكن للمولى في آن واحد أن يلحظ الأمارة منزلة منزلة القطع الطريقي ومنزلة منزلة القطع الموضوعي في آن واحد، باعتبار أن لازم لحاظهما في آن واحد التهافت في اللحاظ، باعتبار أن تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي آلي وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي استقلالي، ولا يمكن أن تجتمع اللحاظ الآلية والاستقلالية في آن واحد. هذا كانت إشكاليتي. لكن هنا أدعي دعوة بأنه صحيح أنه لا يمكن للمولى أن يأتي بكلا اللحاظين في آن واحد، بل لكن من المعقول أن المولى في مقام اللحاظ أن يلحظ خصوص لحاظ الاستقلالي الآلية بالمطابقة، ويدل على التنزيل الاستقلالي بالدلالة الالتزامية، فيكون دليل الأمارة مطابقة نزل الأمارة منزلة القطع الطريق، وبالدلالة الالتزامية نزل الأمارة منزلة القطع الموضوعي. يكون دليل الاستصحاب بالدلالة المطابقية نزل الاستصحاب منزلة القطع الطريق، وبالالتزام نزل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي. وهذا أمر لا مانع منه. شو المانع؟ شو المشكلة أن نقول ولا يلزم من ذلك أن يكون المولى قد لاحظهما، قد لاحظ لحاظين متهافتين في اعتبار واحد؟ لأن قلت لك المدلول المطابق ليس فيه إلا تنزيل واحد بلحاظ القطع الطريقي، أما بلحاظ القطع الموضوعي فهو مدلول عليه بالدلالة الالتزامية، وحينئذ إشكالية التهافت في اللحاظ مرتفعة، وحينئذ يمكن لنا أن نقول بأن الأمارة دليل الاعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة القطع الطريق بالدلالة المطابقية، وينزلها منزلة القطع الموضوع بالدلالة الالتزامية، وكذلك الحال بالنسبة للاستصحاب. هذا هو الوجه. الماتن عندما أراد أن يعلق على هذا، واضح لي واضح الماتن ماذا قال؟ ها؟ الماتن عندما أراد أن يعلق على هذا الوجه ماذا قال؟ قال لا يخلو من تكلف بل تعسف، لا يخلو من تكلف بل تعسف. لا يخلو من تكلف يعني هذا كلام بلا دليل، لا دليل عليه ظاهر، يعني لا دليل من ظاهر دليل الاعتبار الأمارة أو دليل اعتبار الاستصحاب أن له مدلول دلالة التزامية، لا نسلم بهذه الدلالة الالتزامية. طبعا في كلام فيما بينهم في تصوير هذه الدلالة الالتزامية، لكن نحن عم نصورها على أساس ذكر السيد الخوئي مثلا أن الدلالة الالتزامية عرفية، يعني أن العرف يفهم وجود دلالة التزامية بين بالمعنى الأخص وأن الشارع كلما نزل بالمدلول المطابق منزلة القطع الطريقي فقد نزل بالالتزام ماذا؟ مدلول القطع الالتزام الموضوعي فعلا. فنقول لا يخلو من تكلف، يعني أن هذا الكلام هو فيه يعني كلام بلا دليل أو تحميل لمعنى زائد لللفظ من دون وجه من دون قرينة. فإن دعوة بأن دليل الاستصحاب أو دليل الأمارة فيه دلالة التزامية من هذا القبيل يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في المقام فعلا. إذا بتحب تراجع أكثر هذا البحث كيفية تصوير الدلالة الالتزامية، راجع منطقة الأصول الجزء الرابع صفحة 82، هناك ذكر 3 وجوه لهذه المسألة. وعلى كل حال هذا بالنسبة لماذا التكلف. ثم ترقى الماتن وقال بل تعسف. هيدي بل تعسف نستفيد من المقدمات اللي اقترحناها سابقا، لكن باعتبار أنه اليوم صرنا فترة خلينا نطبق العبارة، وغدا إن شاء الله تعالى نحاول أن نبين وجه التعسف نحن في المقام. قال وما ذكرنا نحن في الحاشية حاشية الرسائل في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع. منزلة الواقع يعني قطع طريقي، والقطع موضوعي، وأن الدليل الاعتبار، شوف العبارة شوي دقيقة، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب في الاستصحاب والمؤدى في الأمارة منزلة الواقع. هيدا تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع يعني منزلة القطع الطريقي مطابقة، هاي بالمدلول المطابقي. وإنما كان تنزيل القطع، هيدي كلمة القطع قصد القطع التعبدي مو القطع الحقيقي، تنزيل القطع فيما له فيما للقطع الحقيقي دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما، تنزيل المستصحب والمؤدى وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة. شفت العبارة شو لطيفة، هعيد أقراها مرة ثانية. وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع، يعني تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع يعني تنزيل الأمارة والاستصحاب منزلة القطع الطريقي، والقطع يعني منزلة القطع الموضوعي. وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب هو المتيقن والمؤدى في الأمارة يعني منزلة الواقع، هذا المدلول المطابقي تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي، تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي. وإنما كان تنزيل القطع، أي قطع قصد تنزيل القطع التعبدي يعني تنزيل الأمارة منزلة القطع، تنزيل القطع التعبدي فيما له يعني فيما للقطع الحقيقي دخل في الموضوع بالملازمة
فيما له يعني فيما للقطع التعبدي
حقيقي، لأنه نحن نريد أن ننزل منزلته صح، نحن نريد أن ننزل القطع التعبدي منزلة القطع الحقيقي.
فيما له
مين؟ قطع الحقيقي، استخدام، هذا هم نسميه الاستخدام. استصور صاحب الكفاية عم يستعمل الاستخدام، انت شو لطيف بيطلع البحث على كل حال، هذا يسمون الاستخدام، رجع الضمير لمعنى آخر. هو لو قال الماتن هكذا، وإنما كان تنزيل الاستصحاب والأمارة فيما للقطع دخل في موضوع، لو قال هكذا العبارة كانت سهلة، يعني هو يقول هكذا، وإنما كان تنزيل الأمارة والاستصحاب فيما للقطع دخل في الموضوع، هذا التنزيل بالملازمة بالدلالة الالتزامية. كانت المسألة شو؟ سهلة جدا، بس هو عبر بكلمة القطع، شال كلمة الاستصحاب وكلمة الأمارة وعبر بكلمة ماذا؟ القطع. فاضطررنا أن نفسرها بالقطع التعبدي. وإنما كان تنزيل القطع التعبدي فيما له للقطع الحقيقي دخل في الموضوع بالملازمة، يعني هذا التنزيل مدلول عليه بالدلالة الالتزامية بين تنزيلهما، تنزيل المستصحب والمؤدى في الأمارات، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع. يعني تنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا، يعني أي قطع؟ القطع التعبدي منزلة القطع بالواقع حقيقة. هذا الكلام لا يخلو من تكلف بل تعسف. تكلف بينا أنه لا قرين عليه، تعسف يأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه التعسف. والحمد لله رب العالمين.